المؤلف رحمه الله باب الحيض. قال رحمه الله باب الحيض. باب بالتنوين وعدمه. الحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض، وحائضة إذا جرى دمها. وتحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة. ويسمى أيضا الطمث والعراك والضحك، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أحكام إزالة النجاسة أتبعه بذكر أحكام الحيض، لأن الحيض أيضا من ضمن النجسان التي يجب التطهر منها، إلا أنه عقد له باب خاص لأن له أحكاما خاصة تختلف عن غيره من سائر النجاسات، لأنه يجب الغسل منه ويحرم بسببه أشياء ويجب بسببه أشياء كما سيأتي بيانه. ثم إن المصنف رحمه الله قال هنا باب الحيض، وهذا الباب يشتمل أيضا على غير الحيض، يشتمل على أحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، لكن الأعظم منه هو باب الحيض، ولذلك المصنف رحمه الله اكتفى بالأهم وهو الحيض. وإلا فالمصنف رحمه الله بين أيضا أحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، لأن أنسب باب لها هو هذا الباب، لأن العلاقة بين الاستحاضة والنفاس والحيض علاقة ظاهرة، بأنها كلها دماء تخرج من المرأة، وبينها تشابه في كثير من الأحكام، وهذا هو آخر أبواب الطهارة. ومسائله مهمة جدا، وكان أهل العلم يعتنون بهذا الباب لكثرة مسائله ودقة مسائله ولكثرة الخلاف في مسائله. ولذلك يقول الإمام أحمد: قمت في الطهارة 9 سنين في الحيض، قمت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. إذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله جلس في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمه، فما باله يعني، فما رأيكم وما بالكم بغيره، لا سيما طلاب العلم أمثالنا في مستواهم فيه ضعف. فهذا يعني يدل على أهمية هذا الباب ودقة مسائله وكثرة أحكامه، مما يجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الباب عناية خاصة. قال: باب الحيض باب بالتنوين وعدم، كما تقدم في غيره من أبواب وتقدم الكلام عليها فلا حاجة إلى نعاد. قال: الحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. المصنف رحمه الله لما عقد هذا الباب أراد أيضا يبين معنى الحيض في اللغة وفي الاصطلاح، وسيأتي أيضا مع الاستحاضة والنفاس كل ذلك في اللغة وفي الاصطلاح. وقبل هذا أبين أن أحكام الحيض في الجملة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يسألون تعالى المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر. وكذلك ثبت في السنة في أحاديث كثيرة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث حمنة بنت جحش، وحديث أم سلمة، حديث ميمونة، وحديث أخرى كثيرة ثبت فيها أحكام الحيض. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مسائل من أحكام الحيض، كإجماعهم على أن الحائض لا تصلي، وإجماعهم على أن الحائض لا تقضي الصلاة وإجماعهم على أن الحائض لا تصوم وإجماعهم على أن الحائض أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم وإجماعهم على أن الحائض لا يصح منها طهارة وغير هذه من الأحكام التي أجمع عليها أهل العلم من أحكام الحيض. فقال الحيض لغة السيانات، الحيض في اصطلاح أهل اللغة السيانات، ولذلك يقول القاض هذا الوادي بلا ساد، ولذلك سمي الحيض حيض لسيرانه لأنه يسيل من المرأة. فالعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي علاقة ظاهرة، وهو السيلان في كل، وهو السيلان في كل. يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة إذا جرى دمها، جرى بمعنى سالة. وتحيضت يعني قعدت أيام حيضها عن الصلاة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة تحيضي في علم الله ستا أو سبعة، لأن يعني ستة أيام وسبعة هو غالب حيض النساء. فقال في الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله، يعني اجلسي عن الصلاة هذه الأيام التي هي أيام الحيض غالبة تحيضي. الشاهد من هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام تحيضي، ولذلك قال المصنف يقال وتحيضت يعني قعدت أيام حيضها عن الصلاة، أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام تحيض في علم الله ستا أو سبعا. قال ويسمى أيضا الطمت والعراق والضحك، هذه أسماء وله أسماء أخرى، يسمى الدراس ويسمى أيضا النفاس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما وصلت سلف في حجة الوداع حاضت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي، فقال لها ما شأنك؟ فقالت يا رسول الله إني نفس، تعني أنها حائض ولا تعني النفاس والولادة، لأنها رضي الله عنها لم تحمل ولم تلد رضي الله عنها. فللحيض أسماء كثيرة، أسماء كثيرة، والضحك من أسمائها. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم وزوجه سارة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ضحكت يعني حاضت بعد أن انقطع عنها الحيض لكبرها، هذه قول من أقوال المفسرين، وإلا الأشهر من أقوال المفسرين أنها ضحكت استنشرت، وضحكت الضحك المعروف، لكن بعض المفسرين فسر قوله سبحانه وتعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق يعني حاضت، فلما حاضت هذه أمارة ودليل على أنها يمكن منها الحمل، لأن التي لا تحيض للإياس هذه لا تحمل، هذه لا تحمل، إنما التي يمكن أن يكون منها الحمل هي من تحيض، أما التي أيست إنها لا تحيض، بلغت سن الإياس فإنها لا تحيض. لكن هذه آية ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولذلك قالت مستغربة أعلد وأنا عجوز، وهذا بعد شيخة إن هذا لشيء عجيب، لكن الله سبحانه وتعالى خالف ما جرت به العادة، الله على سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما خلق آدم من غير أم ومن غير أب، كما خلق حواء من ضلع آدم، وكما خلق عيسى من أم من غير أب، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه آية من آيات الله ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. قال وهو شرع، لما انتهى المصنف رحمه الله من تعريفه في اللغة شرع في بيان معناه في اصطلاح أهل العلم، قال وهو شرع دم طبيعة وجبلة، يعني جبل الله النساء عليه وطبع الله سبحانه وتعالى النساء عليه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما نفست حاضت وتأثرت وخشيت أن حيضها يؤثر على حجها، فبكت رضي الله عنها من شدة حرصها على الحج، وخشيت أن حيضها يؤثر على حجها بالإبطال أو بنقصان الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمنها وقال إن هذا شيء قد كتبه الله على بني آدم، اصنعي ما يصنع الحال غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، أجراه الله سبحانه وتعالى وجعله خلقة وجعله جبلة وجعله طبيعة في النساء أن النساء يحيض. قال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يخرج من قعر الرحم المرأة، يخرج من قعر الرحم، وقولنا من قاعد الرحم وإن لم يقله المصنف من أجل إخراج إيش الاستحاضة، لأن الاستحاضة يخرج من إيه من أدنى الرحم، فهذا فرق بين الحيض وبين الاستحاضة، أن الحيض دم يخرج من قعر رحم المرأة، وأما الاستحاضة فهو دم يخرج من أدنى رحم المرأة، يعني من فم الرحم، من عرق يسمى العاذل، من عرق يسمى العاذل، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما يأتي من الدروس عندما نصل إلى محله إن شاء الله من كلام المصنف. دم طبيعة وجملة الخيه الرحم من يخرج من قعر الرحم. يعتاد أنثى، يعني يعتاد أنثى يأتيها ويعاودها، يأتيها كل شهر من النساء من تحيض يوم وليلة، ومنها من تحيضات أيام، ومنها أسبوع أو ست أيام أو سبعة، وهذا غالب حيض النساء أن تحيض ستة أو سبعة، ومنها ما يصل بها الحيض إلى 15 يوما أو 10 أيام أو 12. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بيان أقل الحيض وبيان أكثر الحيض عند الحنابلة رحمهم الله وعند غيرهم. يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يعتاد أنثى إذا بلغت، فالحيض هو علامة على بلوغ الأنثى، وهو علامة من علامات بلوغ المرأة، فإذا حضت المرأة فإن ذلك دليل على بلوغها، دليل على بلوغها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمام، هذا دليل على أنها بالغة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أناط الحكم بعلامة من علامته البلوغ، وهي أهم علامات البلوغ هي الحيض بالنسبة للنساء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصلي الحائض إلا بخمام، إذا بلغت المرأة المحيض فلا صلاة لها إلا بخمام، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمام. يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يعني في أوقات معلومة تعلمها المرأة، إما من أول الشهر أو من آخره أو من أوسطه، هذا الغالب، وإلا بعض النساء قد يعني لا يكون لها قاعدة ثابتة، فقد تتقدم عادتها وقد تتأخر عادتها، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بذلك من أحكام فيما يأتي إن شاء الله من الدروس. يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة لحكمة، ما هذه الحكمة؟ هي تربية المولود، تربية الولد وغذائه، لحكمة غذاء الطفل وتربيته، لحكمة غذاء الطفل وتربيته، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها، ولذلك يقول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، ولذلك الحامل لا تحيض عند بعض أهل العلم، فما هو مذهب الحنابلة، وعند بعضهم أن الحامل تحيض، أن الحامل تحيض، فمن قال إن الحامل لا تحيض فما تراه الحامل من دم فإنه دم فساد، لا تترك له صلاة ولا تترك له صيام، وأما من قال إن المرء إن الحامل أيضا تحيض وإن كان هذا نادر لكن قد يحصل منها الحيض، فإنه يترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة والصيام وقضاء الصيام بعد ذلك وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الحيض. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، والطب الحديث يذهب إلى أن الحائض لا يمكن أن تحيض، الطب يذهب إلى أن الحائض لا يمكن أن تحيض، فهذا يؤيد قول الحنابلة ومطالب قوله من أن الحاملة لا تحيض، فما تراه الحامل من دم فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك له صلاة ولا صيام، وسيأتي الكلام على هذه إن شاء الله فيما يأتي. ولذلك إذا حملت المرأة انصرف هذا الدم إلى غذاء الطفل، ففترة حملها وفترة رضاعها لا تحيض المرأة، ما أين يذهب هذا الدم؟ يذهب غذاء لهذا الطفل، وهذه حكمة عظيمة من حكم الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت المرأة خالية من ذلك من الحمل ومن الرضاع فإن هذا الدم يخرجه الله سبحانه وتعالى، لأنه فضله وزائد وبقاؤه في جسم المرأة يضر بها، ولذلك إذا بلغت المرأة سن الإياس قطعه الله سبحانه وتعالى عنها، لكن ما دام أنها في وقت يمكن حملها فإن هذا الدم لا يزال باقي فيها، فإن حملت انصرف هذا الدم إلى غذاء الطفل، وإن لم تكن حاملة ولا مرضعة فإنه يستمر كعادته في الخروج. نعم.
والحيض يمنع أشياء.
نعم، لا، الحيض يمنع أشياء ويوجب أشياء. يمنع أشياء بمعنى أنه يحرم على المرأة فعل هذه الأشياء التي يمنعها الحيض، كما أنه يوجب على المرأة أشياء، سيأتي بيان ذلك الله معه.
الغسل له أي الغسل له أي للحيض فلا يصح لقيام موجبه، ولا يمنع الغسل لجنابة أو نحو إحرام بل يسن.
نعم، قال يمنع أشياء، الحيض يمنع أشياء، يمنع الغسل له أي للحيض، يعني أنه لا يصح أن تغتسل غسل الحيض الواجب عليها والحيض لا زال مستمرة. متى يصح منها غسل الحيض؟ إذا انقطع الحيض، إذا انقطع الحيض عند ذلك يصح الغسل بل يجب عليها. لكن لو أن المرأة قالت قبل أن ينقطع الحيض قالت أريد أن أغتسل غسل الحيض حتى إذا انقطع الدم لا أحتاج إلى غسل، هل يصح منها؟
لا،
لا يصح منها، فلا يصح الغسل منها حتى ينقطع الدم تماما، لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، حتى يطهر يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن أي اغتسلن، فإذا تطهرن أي اغتسلن. الله سبحانه وتعالى علق الاغتسال والتطهر بانقطاع الدم، انقطاع الدم، هكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه. فلا يصح لقيام موجبه، يعني فلا يصح الغسل لقيام موجبه. موجب الغسل ما هو؟ خروج الدم. فهل يصح مع استمرار هذا الموجب والحدث وهو الدم؟ لا يصح حتى ينقطع دماما تماما. ومثله الرجل، هل يصح للإنسان أن يستنجي والبول لا يزال يخرج منه لم ينقطع؟ هل يصح؟ لا يصح من الاستنجاء. ولو استنجى هل يصح؟ لا يصح. فلو استنجى ثم خرج منه قطرات من البول هل يصح منه؟ فلا يصح. ومثله أيضا الحيض، لا يصح من المرأة غسل حتى ينقضي طعم الحيض انقطاعا تاما، وترى علامة الطهور، وترى علامة الطهور، والنساء يعرفن الطهور. نعم. قال ولا يمنع الغسل لجنابة، لكن هل يمنع أن تغتسل المرأة عن جنابة وعليها حيض؟ لا يمنع، لا يمنع، لكن لو لم تغتسل عن الجنابة وأخرته حتى تطهر من الحيض وتنوي بغسلها ما عليها من جنابه وما عليها من حيض أجزئها ذلك أم لا؟ يجزئها ذلك كما تقدم معنا في كتاب الغسل، في كتاب الغسل. لكن المصنف يقدر لو أن امرأة أجنبت فبعدما أجنبت حاضت مباشرة فقالت أنا أريد أن أغتسل عما علي من جنابه، فهل يصح منها الغسل؟ يصح، يصح منها الغسل. وكذلك يصح الغسل أيضا لمن أرادت أن تحرم، لو أرادت أن تحرم عليها حيض وعليها نفاس هل يسن لها الغسل؟ نعم يسن لها الغسل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق نفست بابنها محمد عند الحليفة في حجة الوداع، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل وأن تحرم من حج كغيرها من سائر النساء. هذا بالنسبة للنفاس. وكذلك بالنسبة للحيض عائشة رضي الله عنها حاضت وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لإهلالها بالحج، لإهلالها بالحج، لأن إهلالها السابق في ذي الحليفة كان إهلالا بالعمرة، كان إهلالا بالعمرة لأنها كانت متمتعة لم تسك الهدي. فلما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرن وأن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وتكون قارنة. وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، فدل ذلك على مشروعية الغسل للحائض وللنفساء. فلذلك الحيض هل يمنع الغسل للإحرام؟ لا، لا يمنعه. فلو أرادت امرأة على وصولها الميقات أن تغتسل وهي حائل فإنها يصلون لها ذلك. وهنا يخطي كثير من الناس بهذه المسألة وهي من مناسك الحج، لكن يحسن يعني بيانها بهذه المناسك، وهي أن بعض الناس يعتقد أو يظن جهلا أن الحائل والنفساء لا يصح منها إحرام. هذا خطأ، لأن الإحرام يصح منها، ويجب عليها أن لا تتجاوز الميقات إلا وهي محرمة، لكنها إذا أحرمت وجاءت إلى مكة لا يصح لها أن تدخل المسجد، ولا يصح منها طواف حتى تغتسل. فإذا طهرت اغتسلت في سكنها ثم نزلت إلى البيت وطافت وسعت دون أن تحتاج إلى الخروج إلى الميقات أو إلى الحل. فهذا ما يجب على المرأة.
ويمنع الوضوء فلا يصح لما تقدم.
ويمنع الوضوء، نعم، إذا منع الغسل فإنه من باب أولى أن يمنع أيضا الوضوء، لأن عيش الوضوء فلا يصح منها أن تتوضأ.
ويمنع فعل الصلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة آية سجدة آية سجدة لقيام المانع بها.
نعم، كذلك يمنع الحيض فعل الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكاه ابن المنذر وحكاه الوزير بن عبيرة وحكاه الإمام النووي وغيرهم من أهل العلم، وابن قدامة صاحب المغني، كل هؤلاء وغيرهم من أهل العلم حكوا الإجماع على أن الحائض لا يصح منها صلاة، لا يصح منها صلاة، بل ولا يجوز أن تفعل الصلاة حتى ولو كانت سجدة تلاوة أو سجدة شكر، لأن هذه صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب الصلاة، والإشارة إلى الخلاف في هذه المسألة سيأتي في محله من كتاب الصلاة إن شاء الله.
ويمنع وجوبها أي الصلاة إجماعا.
أي نعم، بإجماع العلماء على أن هذا حكاه كما سبق ذكره من العلم، على أن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها، ويمنع وجوبها. ولذلك في حديث عائشة لما سألت الحرورية ما بال الحائض تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة للمشقة في قضاء الصلاة، لأنها تتكرر وتطول، تتكرر في كل شهر، ولكن الصيام لما كان لا يتكرر ولا يرد على المرأة إلا مرة في السنة شرع قضاؤه، أما الصيام أما الصلاة بنظر لأنها تتكرر في كل شهر خفف الشرع عنها، وهذا مظهر من مظاهر اليسر ورفع الحرج والسهولة في هذه الشريعة المباركة، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
ويمنع فعل صوم إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري.
نعم، كذلك الحيض يمنع فعل الصلاة، لكن هل يمنع وجوب الصلاة؟ لا، لا يمنع وجوب الصلاة، بدليل أنه يجب عليها القضاء، بل يجب عليها
صيام
قصدي، نعم صيام صيام. هل يجب عليها صيام؟ نعم يجب عليها صيام، بدليل أنه يجب عليها قضاء الصيام. أما الصلاة فإنه يمنع وجوبها، الصلاة يمنع الحيض وجوب الصلاة ويمنع فعل الصلاة، أما الصيام فإنه يمنع فعل الصيام لكنه لا يمنع وجوب الصيام، فالصيام واجب على الحائض لكنه يمنع الحيض فعله، فيجب عليها إذا طهرت أن تقضي الصيام، أن تقضي الصيام. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، فدل ذلك على أنه لا يصح من المرأة الصيام ولا يصح منها صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول هذا الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن، ثم بين نقصان العقل ونقصان الدين، قال أما نقصان الدين أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولم تصلي، هذا نقصان في الدين، وأما نقصان عقل فالله سبحانه وتعالى قد جعلت هبة المرأة على النصف من
من شهادة الرجل، فدل ذلك على أن المرأة ناقصة في عقلها وناقصة في دينها.
وعلم منه أنه لا يمنع وجوبه،
علم من هذا كونه يعني أن الحيض يمنع فعل الصيام، هذا دليل على أنه لا يمنع وجوب الصيام بل يجب قضاؤه لحديث عائشة. نعم الآن.
ويمنع فعل طواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
كذلك الحيض يمنع فعل الطواف، مثله أيضا النفاس، فإنه يمنع فعل الطواف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت، في رواية اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وفي الحديث الآخر أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.
وأما وجوبه فباق،
يعني وجوب الطواف باق عليها، لكنه تفعله متى؟ إذا طهرت، مثل الصيام. الصيام واجب على المرأة في رمضان، لكن هل يصح فعلها؟ لا، في حال الحيض لا يصح فعله منها في حال الحيض، لكن يجب عليها القضاء. وكذلك بالنسبة للطواف، هو واجب عليها لكن لا يصح منها فعله في حال الحيض، فإذا طهرت فإنها تطوف.
فتفعله إذا طهرت، لكن يسقط عنها طواف الوداع على ما يأتي.
على ما يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام خفف عن الحائض، ومن في حكمها النفساء، خفف عنهن طواف الوداع، خفف عنهن طواف الوداع. أما طواف الزيارة وطواف الركن وطواف الإفاضة فإنه لا يترك، بل يجب على المرأة أن تبقى حتى تطوف. في حديث صفية النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنها حارت قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال: إذن فلتنفل، إذن فلتنفل. وفي حديث ابن عباس أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. نعم.
ويمنع فعل اعتكاف.
نعم، ويمنع فعل اعتكاف. نعم، لأنه لا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد، لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، لكن يجوز لها العبور فقط، أما البقاء فلا يصح منها. ومثلها أيضا الجنب كما تقدم معنا في باب الغسل من الجنابة، أن الحائض تمنع من إيه؟ من البقاء في المسجد. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يصح منها اعتكاف في حال الحيض،
لأنه لزوم مسجد على وجه مخصوص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. ويمنع وطئا في فرج لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولقوله:
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فدل ذلك على أنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في حال الحيض، أن يأتي امرأته في حال الحيض. فالله عز وجل يقول: فاعتزل النساء في المحيض، قالوا في المحيض يعني مكان الحيض، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهر، يظن يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن فسن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث: من أتى حائضا فقد كفر، دليل على أن إتيان الحائض كبيرة من أعظم الكبائر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قد كفر يعني كفرا عمليا لا كفرا اعتقاديا مخرجا من الملة. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه عقوبة عظيمة، فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك والعياذ بالله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. واليهود إذا حضت المرأة اجتنبوها، فلا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يقربونها. والنصارى على عكسه لا يتورعون من شيء حتى المجامعة في حال الحيض. وأما دين الإسلام وهو دين الحق ودين الوسط جاء وسطا بين الدينين، وشريعة الإسلام جاءت وسط بين الشريعتين، فأباح الإسلام كل شيء إلا الحيض، لأن الوضع في الحيض يترتب عليه أضرارا كثيرة ويترتب وينتج عنه أمراضا عديدة كما ذكر الأطباء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فالأذى يترتب عليه ضرر. وقد ذكر الأطباء أن إتيان المرأة في حال الحيض يترتب عليها أضرارا جسميا ويترتب عليه أضرارا نفسية بالمرأة، فلذلك حرمه الشرع. فالشارع لا يحرم شيئا إلا لما فيه من أضرار ومضاره أكثر من مصلحته، ولا يأمر بشيء إلا لمصلحته، فإن هذه الشريعة مباركة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، بل الشرع كله قائم على هذه القاعدة العظيمة التي ليس مثلها قاعدة في الشرع، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. الفقه كله بل الشرع الشريعة كلها مبنية على هذه القاعدة، بل كلهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. كل شيء إلا النكاح، هل المراد بالنكاح العقد أو الوطء؟
الوطء.
لا، هنا المراد به إيش؟
الوطء.
الوطء، لأن لفظ النكاح هذه من الألفاظ المشتركة، يطلق أحيانا ويراد به إيش؟ العقد، ويطلق أحيانا ويراد به إيش؟ الوطء. وقد اختلف العلماء أيهما حقيقة، هل هو حقيقة في العقد أو حقيقة في الوطء؟ فبعض أهل اللغة رجح أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم رجح أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ورجح بعضهم وتوسط وقال إنه من الألفاظ المشتركة، والسياق يدل عليه، والسياق يدل عليه. قالوا فإذا قالوا فلان نكح فلانا، لأن فإنهم أرادوا تزوجها وأرادوا به العقد، لكن إذا قالوا فلان نكح زوجته فإنهم يريدون الوطء. وهكذا فرق بعض أهل اللغة وتوسط وجمع بين أقوال أهل اللغة بهذا القول المتوسط، وهو قول حسن جيد. نعم.
إلا لمن به شبق، أي شدة شهوة للنكاح، أي شدة شهوة للنكاح، بشرطه بأن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ، ولا تدفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة.
لما بين المصنف رحمه الله أن الحيض يمنع الوطء، وهذا ثابت بالنص من الكتاب والسنة، ووطء الحائض كبيرة من كبائر الذنوب العياذ بالله، لكن مع ذلك بين المصنف أنه قد يباح للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عظيمة، مستندها قوله سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة أحكامها. تبين المصنف رحمه الله أن الإنسان إذا اضطر إلى وضع زوجته وحد الضرورة أن يخشى كما ذكر المصنف أن يكون به شبه، وشبك على شدة شهوة، وهذا مرض يصاب به بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة للجميع، يصاب بعض الناس بمرض يسمى الشبه، ويصير عنده غلمة شديدة وشدة شهوة شديدة لا تندفع إلا بالوقع في الفرج، ويخشى لو أنه تأخر ولم يتمكن من ذلك أن يحصل عنده مرض ويتشقق أنثيين، فهذا إذا كان عنده ذلك فإنه يباح له بهذه الشروط، أن يخشى من تشقق أنثيين، ولا تندفع شهوته بالوطء بما دون الفرج، هذا الشرط الثاني، وأن لا يجد مهر حرة حتى يتزوج أخرى، وأن لا يجد ثمن أمة حتى يتزوجها، فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يكون مضطرا، فإنه يباح له أن يطع زوجته في حال الحي بهذه الشروط، ولكنه لا يطعه إلا في حالة الضرورة إذا رأى أنه لا يستطيع الصبر. وهذا مثل ما ذكرتكم ذكره أهل العلم أنه مرض يصاب به بعض الناس، فيصير عنده رغبة كثيرة في وقت النساء في الليل وفي النهار شيء كثير، وقد جرى هذا في عهد الصحابة رضي الله عنه، فإن امرأة جاءت إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وشكت زوجها وكفت وطئ، فحكم له بأن يطأها أربع مرات في النهار وأربع في الليل. وكذلك هذا ثبت أيضا عند ابن أبي شيبة، كل هذا ثابت. وكذلك ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه جاءه أيضا رجل، أن جاءته امرأة تشكي زوجها، فحكم لها أيضا بثلاث في النهار وبثلاث في الليل، الشهادة منهم لعله مبني على ما يحصل به يعني حاجة هذا الزوج. الشاهد أن هذا مرض، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم لإخواننا المسلمين، لكن الشرع يقدر هذه الأمور بقدرها، فإذا اضطر الإنسان إلى شيء من ذلك فإنه لا بأس، لكن ليحذر المسلم أن يقع في شيء من ذلك وهو غير مضطر، فإن الضرورة تقدر بقدرها إلا ما اضطرت إليه. ولذلك إذا اضطر الإنسان إلى أكل ميتة فهل يجوز أن يأكل حتى يشبع؟ لا يجوز أن يأكل حتى يشبع، لا يجوز أن يأكل إلا بمقدار ما يسد جوعه فقط ويدفع عنه الموت والهلاك فقط، غير متجانف الإذن يعني زائد، ما يتعدى الإثم وهو شيء محرم، لكنه بقدرها بقدر ما يدفعه عنه الضرر. وكذلك لو اضطر إلى شرب الخمر لم يجد ما يشربه إلا الخمر، فهل يجوز له شربه؟ يجوز له شربه، ولكن بقدر ما يدفعه عنه الهلاك فقط. فهكذا في هذه المسألة أيضا إنما يقتصر على الضرورة فقط. نعم.
ويجب به أي بوطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم، سواء كان في أول الحيض أو آخره، دينار أو نصفه، أي نصف الدينار كفارة لذلك على التخيير، بشرط أن يكون الوطء ممن يجامع مثله وهو ابن عشر، وأن يولج الحشفة أو قدرها ولو بحائل لفه على ذكره، وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
لما بين المصنف رحمه الله أنه يحرم الوضع في حال الحيض، بين أن بعض الناس صلى الله العافية والسلامة يكون أحيانا عنده ضعف في الوازع الديني، فربما أنه يأتي امرأته في حال الحيض إما لضعف الوازع الديني أو جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك، ربما أن المرأة تكون نائمة ولم تخبر بأنها حائض وغير ذلك ويقع منه، أو أنه لضعف إيمانه نسأل الله العافية والسلامة فيقع في ذلك، في هذا المحرم، فيأتي امرأته في حال الحيض، فما كفارته؟ كفارة ذلك أولا أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، لأنه ارتكب ذنبا عظيما وهذا كبير من كبائر الذنوب، أولا عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، وأن يتوب توبة نصوحة، والتوبة النصوح من الذنب يشترط لها شروط، يشترط أن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود للذنب، وأن يندم على فعله ذلك. إذا توفرت هذه الشروط فإن التوبة تصح، فهي التوبة النصوح التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فمن تاب توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، فمن فعل ذلك وارتكب هذه الكبيرة العظيمة وهذا الذنب العظيم والجرم الكبير نسأل الله العافية والسلام، فإن عليه يستغفر الله، وعليه أيضا كفارة، هذه الكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لهذا الحديث أن يتصدق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أتى الحائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن هذا أيضا مع التوبة والاستغفار، ما هو معنى أن الإنسان يفعل ويقول الكفارة سهلة، لا لا يجوز، وإذا تعمد ذلك تكرر لا سيما إذا تكرر منه فإنه يجب تعزيره، ويجب على الحاكم إذا علم ذلك أن يؤدبه وأن يعزره بما يردعه عن هذا الفعل، ولا يجوز للمرأة أن تمكن هذا الزوج أن تمكن الزوجة من نفسها في حال الحيض، فإن مكنته من غير إكراه فإنها تأتمن عليها كفارة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب مع هذا الكفار الكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. ما هو الدينار؟ الآن وقتنا ما فيه دنانير ولا فيه دراهم، الدينار لا يكون إلا من ذهب، ومقدار الدينار بالجرامات 4 جرامات ربع، فينظر يسأل أهل الذهب عن قيمة 4 جرامات ربع، عن 4 جرامات ربع ويخرجها، فإذا قالوا مثلا الجرام 50 ريال فمعناته أنه يجب عليه 212 ريال وربع ريال، هذا الواجب هو نصف ريال، هذا الواجب عليه، هذا هو نصف ريال، هذا الواجب عليه، وهكذا. فهو بالنسبة للجرامات 4 جرامات ونصف، وبالنسبة للجنيهات أيضا الجنيه الآن موجود، وإن كان الناس لا يتعاملون به لكنه عند أهل الذهب لا يزال يتعاملون به الجنيه، ومقداره بالجنيه السعودي مقداره حوالي 3/4 جنيه، لأن 20 دينارا اللي هي نصاب الزكاة قدرها أهل العلم بحوالي 12 جنيه، حوالي 12 قرابة 12 جنيه إلا يسيرة، وهو بالنسبة للجنيه السعودي ولا يزال الجنيه السعودي موجود الآن، وأظن قيمة الجنيه السعودي في قرابة 400 ريال أو في هذا الحدود. الجنيه السعودي الآن سعره 400 ريال، قد يزيد وقد ينقص حسب ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه فيسأل أهل الذهب عن قيمة 4 جرامات وربع أو عن قيمة الجنيه ويخرج ثلث الجنيه أو مقدار أو قيمة 4 جرامات وربع. طيب في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، أيهما الواجب؟ هل واجب دينار أو نصف؟ النبي قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني هو مخير، إن شاء أخرج دينار أو إن شاء أخرج نصف دينار. ورد في الحديث الآخر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب دينارا في حال الحيض، وأوجب نصف دينار فإما إذا طهرت وقبل الاغتسال وقبل أن تغتسل، ولذلك أخذ به بعض أهل العلم، وروي في ذلك حديث، فمن هنا أخذ بعض الفقهاء أن الدينار في حال الحيض، ونصف الدينار فيما إذا انقطع الحيض ولم تغتسل المرأة، فإنه في هذه الحالة يجب عليها يجب عليه دينار في حال الحيض ونصف دينار إذا كان بعد الحيض وقبل الاغتسال. قال ويجب به أي وقت الحيض في الفرج قبل انقطاع الدم سواء كان في أول الحيض أو في آخره. وقوله سواء كان في أول الحيض هذا إشارة إلى الخلاف، فإن هذا قول في المذهب أنه إن كان في الحيض فإنه دينار، وإن كان في آخره يعني بعد انقطاعه وقبل الغسل فإنه نصف. فالمخنف يشير هنا بهذه العبارة إلى الخلاف في المذهب، قال دينار أو نصفه ونصف دينار كفارة لذلك على التحيير، هذا المذهب، بشرط أن يكون الوضع ممن يجامع مثله وهو ابن عشر. يقول هذه الكفارة بشرط أن يكون الواضع ممن يجامع مثله، يعني عنده قدرة على المجامع، يعني مظنة لأن يكون بالغا، واللي هو مظنة لأن يكون بالغا هو ابن عشر سنين، أما من كان دون عشر سنين فإنه ليس مظنة للبلوغ. فلو مقدر أن زوجا قد تزوج ولم يبلغ العاشرة من عمره، عمر ثمان عمر سبع ووطئ، فالوضع هذا يجب عليه الكفارة؟ لا يجب عليه الكفارة، لأنه ليس مظنة للبلوغ، فلا يجب عليه. أو بنت تسع إن كانت امرأة، نعم أو بنت تسع. قال ممن يجامع مثله وهو ابن عشر، وأن يولد الحشفة أو قدرها ولو بحال، نعم، لأن الذي يحصل به الحد ويجب به الغسل هو علاج الحشفة أو قدرها من مقطوعها كما تقدم، الذي يوجب الحد هو أن يولد الحشفة، والحشفة هو موضع القطع من الختان، فهو الذي يوجب الغسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي رواية وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، لأن ذلك هو الذي يوجب الغسل. وأن يولد الحشفة أو قدرها، قال ولو بحائل لفه على ذكر، وقوله هنا ولو بحائل لفه على ذكر الفقهاء يقيدون، قالوا بحائل بشرط أن يكون هذا الحائل لا يمنع لذة الاستمتاع، وبينوا حده، قالوا أن يشعر وأن يحس بحرارة الفرج، فهذا هذه اللفافة لا أثر لها لأن وجودها كعدمها. أما لو وفى لفافة يعني سميكة فإنه في هذا لا يجب عليه غسل ولا يجب به حائض، لأنه وطء من وراء حائض، فقالوا ولو من وراء ولو لفه بخرقة، المراد بها الخرقة التي لا تمنع حصول اللذة والشعور بذلك كما قيده بعض الفقهاء بذلك. نعم، قال وذلك لحديث ابن عباس المرفوع الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي وصححه كثير من أهل العلم، صححه ابن القيم رحمه الله وصححه ابن حجر وقبلهم صححه الحاكم والدارقطني وآخر ما صححه الألباني في إرواء الغليل. فأهل العلم صححوا هذا الحديث، وهذا من مفردات الحنابلة هذه المسألة. انفردوا بها عن جمهور الأئمة، فإن مذهب الأئمة ثلاثة، ومذهب أكثر أهل العلم على عدم وجوب الكفارة، ويضعفون هذا الحديث. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح مذهب الحنابلة بناء على صحة هذا الحديث، وقال إن هذا هو الذي يوافق القياس، لأن الكفارة إنما تشرع فيما يباح مطلقة، ولكنه يحكم في حالات، ولذلك شرعت الكفارة في وضع المرأة في نهار رمضان، الوضع مباح لكنه حرم في هذا الوقت بالصيام، فمن وطئ في حال الصيام وجبت عليه الكفارة. فكذلك في حال الحيض وضع المرأة الزوج لزوجته مباح لكنه يحرم في حال الحيض، فلذلك إذا حرم شيء تحريما مؤقتا فإنه هو الذي يجب فيه الكفارة. أما المحرم بأصل الشرع مطلقا فإنه لا يجب فيه كفارة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كالفواحش والعياذ بالله، والزنا ليس فيه كفارة إنما فيه الحد على من ثبت عليه ذلك عياذا بالله.
وتقيره
ولذلك يقول شيخ الإسلام يقول لو لم يصح هذا الحديث أو لو لم يرد هذا الحديث لكان القياس يجبه. والمراد بالقياس يعني الأصل الشرعي، ما هو المراد بالقياس هو في الحق فرع بمثله لعلة جامعة بينه، لا، لأن القياس عند أهل العلم يطلق على معينين، يطلق ويراد به الأصل الثابت في أصول الشريعة، كمثلا الأصل في العبادات المنع فيقال هذا على القياس مرادهم بعلى أصل، أو كذلك الأصل في المعاملات الإباحة فيقال الأصل في المعاملات الإباحة، ويطلق القياس أحيانا ويراد به قياس مسألة على أخرى، الحاق فرع بمثله لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما، فليتنبه. فكثيرا ما يقول العلماء هذا الحديث على خلاف القياس، ما هو المراد أنه تقدير هذا القياس على النص، لا، المراد بقوله بالقياس يعني الأصل الثابت في حكم هذه المسألة، لأن هناك أصول ثبتت في مسائل كثيرة ولكن ورد إخراج صور منها فجاءت على خلاف القياس. مثال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه؟ عن العراية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة وأباح العراية وأباح العراية، فإباحة العراية على خلاف القياس، لأن القياس يعني وهو الأصل أن الشارع حرم المزابنة، حرم المزابنة، لكن أباح العرية وهي العراية على خلاف القياس مراعاة لمصلحة الناس، ولذلك لما أباحها قيدها بشروط، قيدها بشروط خمسة أوسق ونحو ذلك.
وتفكيره بين الشيء ونصفه كتفكير المسافر بين القصر والإتمام.
إيه هو يقول على التخير، فكأن ثانيا سأل قال لماذا التخير؟ قال كالمسافر مخير بين الإتمام أن يصلي أربعة وبين القصر أن يصلي ركعتين، لكن في السفر الأفضل يصلي ركعتين، وهنا الأفضل أن يأتي به أن يكفر بالدينار أكمل. نعم.
والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا أو لا؟
نعم، الدينار وزنه مثقال، والمثقال هو 4 جرامات ربع. نعم.
وتجزئ قيمته،
ولذلك في نصاب الزكاة يقال فيه 20 مثقالا أو 20 دينارا، هو واحد، لأن الدينار جعل وزنه على وزن المثقال. نعم.
وتجزي قيمته من الفضة فقط.
قال وتجزي قيمته من الفضة فقط، لماذا؟ لأن النقدين حكمهما واحد، النقدان حكمهما واحد فأحدهما يقوم عن الآخر. ومراد المصنف بهذا أنه لا يجزي أن يخرج ما قيمته ذلك من الذهب والفضة من طعام أو لباس أو غير ذلك، لا، فلا يصح أن يخرج طعاما أو متاعا قيمته دينار، بل لا بد أن يخرج نقدا. ومثلها الآن ليس عندنا ذهب وليس عندنا فضة يتعامل بها، لكن الورق النقدي الآن حكمه حكم الذهب والفضة، حكمه حكم الذهب والفضة. نعم، فلذلك لا يصح أن يخرج طعاما قيمته دينار أو نصف دينار، لا، لكنه يخرج إما ذهب أو فضة أو يخرج ورقا نقديا في وقتنا هذا المعاصر.
وتجب الكفارة ولو كان الواطئ مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم.
عندهم أن الكفارة مطلقة تجب سواء كان جاهلا أو عامدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة وأطلق والمسك. نعم.
وكذا هي إن طاوعته.
إن طاوعته فعليها، وإلا تطاوع فإنها مكرهة والمكره لا شيء عليها.
فإن أكرهها فلا كفارة عليها. قال المصنف وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة.
يقول وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة، ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ لماذا لم يعذر الرجل بالجهل والنسيان وأعذر المرأة بالجهل والنسيان؟ قالوا لأن الداعي الود يكون من الرجل أكثر من المرأة، فلذلك فرقوا بها، فلم يعذروا الرجل بالنسيان وبالجهل وعذروا المرأة بالجهل والنسيان، قالوا لأن داعي هذا الأمر من الرجل أكثر من المرأة. نعم. وعلى قاعدة شيخ الإسلام أن الجميع يعذرون بالجهل والنسيان، وهذه قاعدة مقيدة عند شيخ الإسلام رحمه الله في الكفارات كلها، أنه يعذر بالجهل والنسيان كما تقدم معنا في دروس الحج. نعم.
ومصرفها إلى من له أخذ زكاة لحاجة.
بيّن عاد مصرفها، لما بيّن لنا مقدار الكفارة وبيّن متى تجب ومقدارها، ومن أين تخرج ومن ماذا تخرج، وأنها تخرج من الذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها الآن ولا رصنا، بيّن مصرفها على من يصرف. قال من يأخذ الزكاة لحاجة، يعني لحاجته هو، لأن عندنا أصناف الزكاة ثمانية، منهم من يأخذها لحاجته ومنهم من يأخذها لحاجة غيره، فالذي يأخذها لحاجته من هو؟ والفقير والمسكين، لكن المؤلف قلوبهم والغارمين هذا لا يأخذون لها، فلا يأخذون منها. نعم.
فبقية الكفارات ونذر مطلق، وتجزئ إلى واحد وتسقط بعجز.
وتجزء إلى واحد، يعني يجوز أن يعطيها الواحد ويجوز أن يعطيها لأكثر من كفارة، لا بأس. قال وتسقط بعجز، يعني لو لم يجد هذه الكفارة تسقط عنه. نعم تسقط عنه. ما الدليل؟ الدليل كفارة رمضان، أن النبي عليه الصلاة والسلام أسقطها عن الرجل الفقير الذي جمع امرأته في نهاية رمضان، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت وأهلك؟ قال ما كان، قال أعطيت زوجتي في نهاية رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتقرقها؟ قال لا أجد أخرى. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله هم الذي أوقعني فيما أوقعني فيه، إلا الصيام يقصد أنه لا يستطيع أن يصوم. قال أضعم 60 مسكين. قال يا رسول الله ما بين، والله ما بين لابتيها، أهل بيتنا أكثر منا يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجد. فلما أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بطعام أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وقد تصدق بها، قال على أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يعني حرتيها عن حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا أهل. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولات أحكامها، ويدل أيضا على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يعنف هذا الرجل ولم يوبخه على ما فعل، مع أنه ارتكب أمرا محرما وذنبا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له الحكم ولم يعنف عليه ولم يوبخ. فهكذا ينبغي المفتي أن يترفق بالناس وأن يراقبهم في الشرع وأن يحفظهم فيه وأن يبين لهم الحكم دون توبيخ ودون تعنيف، إلا إذا اقتضى الوضع ذلك، أن يكون سنة تكرر من هذا الفعل وتكرر من المخالفة، فإن هذا يجب فيه التعزير والتأديب. لكن إذا لم يكن كذلك وجاء لا سيما من حالته كحالة هذا جاء خائفا وجلا بقوله رضي الله عنه أهلكت وأهلكت قد شعر بالذنب وبالخطأ فجاء طالبا التوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط عنه لما كان فقير أسقط عنه وجوب الكفارة وضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وابتسم ولم يعنفه ولم يوبخه. هذا دليل على يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ودليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. والله وهذا ليس بغيب، الله عز وجل قد كمل له خلقه وأحسن له خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس خلقه وهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقه. فمثلك لم ترى قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ويكفي قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم.
وإن كرر الوطأ في حيضة أو حيضتين فكالصوم إذا كرر الوطأ فيه في يوم أو يومين.
يبين المصنف لو كرر الوطأ في حيضة أو حيضتين فما الحكم في هذا؟ يقول حكم حكم كفارة الصيام، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصيام أن كفارة الصيام أنه إذا وطئ وكفر ثم وطئ في نفس اليوم فإنه يجب عليه يعيد الكفارة، ولكن لو أنه كرر الوطأ في يوم ولم يكفر فإنه يجب عليه عن كل يوم كفارة. فلو وطئ مثلا يوم الخميس عدة مرات ثم وطئ يوم الجمعة عدة مرات فإنه يجب على يوم الخميس كفارة واحدة، لأن اليوم حكمها حكمه كفارة واحدة لأنها كفارة رمضان. قالوا كل يوم عبادة مستقلة فانتهاكها مرة أو مرتين حكمه واحد إلا إذا كفر، إلا إذا كفر مثلا وطئ في النهار في الصباح ثم كفر ثم وطئ مثلا في آخر النهار إنه يجب على كفارة أخرى. لكن لو لم يكفر كفاه عن كل يوم وإن تعدد الوطء فيه كفارة وعن كل عن كل يوم. فمثله هنا كفارة الحيض لو كان في يومين مختلفين فإنه عن كل يوم كفارة، وإن كان وطء متكرر في يوم واحد فكفارة واحدة كما سيتكلم عليه إن شاء الله في الصيام.
فلكل حيضة كفارة كما أن لكل يوم كفارة ولو لم يكفر.
لا مو ولو لم يكفر، لعلها لو لم يكفر، لعل الواو زائدة ما تصح العبارة لو لم يكفر.
كما أن لكل يوم كفارة لو لم يكفر وبدون الحائض.
وبدن
الحائض طاهر.
بدن الحائض طاهر يعني يجوز ملامسة المرأة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر زوجه عليه الصلاة والسلام، يباشر زوجاته ويمسهن ويقبلهن في حال الحيض عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزوج ثم يباشرني، وكانت عائشة رضي الله عنها ترجل النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، والنبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في فتل عائشة وترجله، فمعنى هذا يلزم أنها تمس بشرته وتمس وجهه وشعره وراسه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن بدن الحائض ليس بنجس وأنه طاهر، وكان يأكل عليه الصلاة والسلام من طعامه، فدل ذلك على أن بدن المرأة ليس بنجس الحائض. ولذلك هو في الحديث أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، والمؤمن يشمل المؤمن والمؤمن كذلك.
ولا يكره عجنها ونحوه.
ما يكره عجنها، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام النساء وهن يحلن الله أنتم.
ولا وضع يدها في مائع.
يعني لو وضعت الحائض يدها في مائع فهل يؤثر النجس؟ لا ما يؤثر. ومثل أيضا نعم المحدث وضع يده في ماء فإنه لا ينجسه، إلا إذا وضعه بنية أو حدث كما تقدم معنا فإنه يكون من قبيل الطاهر. نعم نعم يقيد الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.